بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق أن يقدم لكم هذا الإخبار: أسئلة الجيش اليماني. أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الاثنين 15 من شهر ربيع الأول، يعني 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
لأنه ما يتبرع بالخير بهذه الأوصاف، بينما تحصل الأحسان.
دكتور ما قريب، بارك الله فيك. دكتور ما عنده.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أسئلة لإخوان لنا في أحد معسكرات القوات المسلحة طالبين عرضها على فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري حفظه الله ورعاه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى الصواب في الإجابة عليها. يقولون في سؤالهم الأول: عندنا رجل يدعي أنه من أهل السنة، وهو يطعن في أهل السنة، ومن قوله فيهم: أهل السنة ليس عندهم أمانة، أهل السنة ناقصين في الإسلام، أهل البدع أفضل من أهل السنة، وهو مع ذلك يظهر الود لأصحاب البدع والكبائر كالإخوان المسلمين وتاركي الصلاة وغيرهم، فهل يعد من أهل السنة؟ وهل يعذر فيما إذا كان جاهلا لا يفقه ما يقول؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن هذه الأدلة وجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الأصناف الخائنة التي تحذر من الصادقين وأهل الصدق. من هذه الأدلة كان ماذا وجب أن يبتعد من هؤلاء، وأن لا يغتر، وأن لا يخدع الإنسان بمثل تلك المقالات والدعايات، والدعاوي ما لم تكن عليها بينات أهلها أدعياء. فكل الناس، كل المسلمين يدعون أنهم يعملون بالسنة وأنهم أنصار السنة، الصوفية من جانب، والشيعية والشيعة من جانب، والحزبيون من جانب، وهكذا طرائق قددا وأصنافا شتى، كل واحد يقول هو صاحب السنة ورائد السنة وقائد السنة والداعي إلى السنة. ولكن الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
فمن هذا يتبين أن من ادعى دعوة يجب عرض تلك الدعوة على كتاب الله وسنة رسوله. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان. نعم، فلو أن كل إنسان يقول قولا يؤخذ منه لادعى أقوام أموال أناس ودماءهم، ولكن على المدعي البينة. هذا في سائر الأمور يجب عليه البينة، سواء في البيع والشراء وما كان من هذا. ومن أعظم ذلك ادعاء السنة يجب عليه أن يأتي على ذلك القول ببينة من فعله وعمله وأقواله وحركاته وسكناته أنه يعمل بكتاب الله وسنة رسوله. هذا القائل من ذيب أهواء وبدع. هذا القائل قال أبو حاتم رحمة الله عليه: علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة. وبذلك قال قتيبة بن سعيد أبو رجاء رحمة الله عليهما. فالشاهد هذا ما تقدم ذكره أن قوله هو من أهل السنة وهو يحارب أهل السنة هذه دعوة. وما رأينا سنيا ينصب العباد لأهل السنة ويقول بتلك الأقوال الرديئة التي لا تصدر إلا عن ماكر حاقد، وأن أهل السنة عندهم نقص الإسلام هذا، وأن أهل البدع أحسن أهل السنة. أما إن كان جاهلا فيتعبد ويعترف بجهله ويطلب العلم ويستقيم ويتوب إلى الله من هذه الكلمات التي أقرع فيها على المستقيمين وعلى أولياء لله عز وجل. أتدري أيها المتكلم في من تطعن أنت؟ إنك تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تشعر. أهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أهل السنة هم التابعون وأتباع التابعين وتلك الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فأنت إذ تطعن في أهل السنة ما تطعن في أهل مركز دماج، ولا تطعن في أهل مركز الحديدة، ولا تطعن في سائر مراكز السنة، لا، أهل مركز معبر لا، أنت تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشعر، وفي التابعين وأتباع التابعين وهكذا. أربع على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأنت تحارب أولياء الله إن شاء الله عز وجل، أعني أنهم أولياء الله بلا شك. إن لم يكن على السنة هم أولياء الله، فمن أولياء الله إذا؟ نعم، عليك التوبة من هذا الكلام البذيء، وإن كان جاهلا عليه أن يتعلم وعليه أن يتأدب وعليه أن يستقيم. المهم أنه وقع في أمر إبداع، فكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، إذ يطعن في رسول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ومن كان على هذا الطريق التي هي الطريقة الحقة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثاني: بعض القادة يبقون السنة والسنتين لا يلتقون بأفرادهم، وقد يكون الأفراد بحاجة إلى عرض همومهم عليهم، فهل هذا يعتبر احتجاج عن الرعية فيشملهم حديث من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم دون حاجتهم وخلتهم احتجب الله دون حاجته وخلته؟ روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها مسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسر إلا رعية لم يحقها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي إذا مات أحدهم. نعم، وفرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم: تبغضونهم ويبغضونكم. وكذا أيضا جاء من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من حديثها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق دين فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فمن لم يستطيع يتحمل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يشق عليه. فلا شك أن من الرفق معاهدة الراعي لرعيته، أي تعاهد أمرهم وشأنهم وما يحتاجون إليه. ومن حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه إلا رعية، أو من استرعاه الله رعية فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم. حاجتهم شؤونهم، احتجب الله عن حاجته وخلته يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على شؤون المسلمين وأمور المسلمين. وعلى هذا فما دام والأكثر الأساتر يحتاجون إلى الجلوس مع القائد وتفقد أحوالهم وما يحتاجون، وبعضهم ربما يكون مظلوما من آخر، وبعضهم ربما يكون ماذا بحاجة الناس للجلوس لانتشاله من مشكلة لديه، كان لزاما أن يجلس مع أهل هذه الأدلة أعلي، أو يجعل من يتفقد حاجة الناس كما فعل معاوية رضي الله عنه، إما أن يتفقد حالهم هو بنفسه، وإما أن يجعل من يتفقد أحوال الناس بنفسه. ومن العجيب أن بعض السجون فيما أخبرنا ربما يمكث الإنسان السنة ما أحد يسأله عن ذنبه، أو الأشهر ما أحد يسأله عن ذنبه، وهذا خطأ. فالواجب أن من يدخل السجن أو من كان في تلك الأماكن أو من الأساتر أو من غيرهم يتفقد حاله وينظر، فهو مسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يحقره، وما هو حشرة. نعم من الحشرات، لا، هو مسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فنعم، هذا هو الذي ينبغي، وإهمال أمور الناس وتركهم يعني يهملهم وهو راعيهم وهو مسؤولهم هذا إثم، هذا إثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما أحدهما فأما القاضيان في النار فعرف أحدهما عرف الحق ولم يقلده، وأحدهما قضى بخلاف الحق يعني بعد معرفته، وأما القاضي في الجنة فالذي عرف الحق وقضى به. فالمسألة خطيرة جدا، أن يتولى الإنسان أمر المسلمين ثم يهمل في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا في حق من لا يستطيع القيام بالقضاء وبالعدل وبالإنصاف يرتعد، كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر إلى ذلك. أما في حق من يقدر أن يقوم بذلك ويمكن من القيام بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: أمر أحد القادة بعض العسكر أن يصلي بالناس ويجهر بالبسملة، فهل له أن يعصي الأمر هذا؟ الذي أعرفه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الجهر بالبسملة لم يثبت فيه حديث نص على ذلك حفاظ وإن كفر منهم الإمام الدارقطني وغيره، الإمام الدارقطني والعقيلي وآخرون، أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث. وقد ألفت في هذه المسألة كتب مستقلة، ألف في ذلك الزبيدي صاحب تاج العروس كتابا خرج منه بأنه لم يثبت حديث بالمسألة في الجهر بالبسملة، وألف غماري والغماريين رسالة مستقلة سماها الاستعاذة والحسبلة، أي نعوذ بالله وحسبنا الله، الاستعاذة والحسبلة مما صحح أحاديث البسملة. وألف قبل ذلك جمع من الحفاظ في هذه المسألة. الحاصل من هذا إن لم يثبت في ذلك الحديث في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض السلف بجزئية ذلك، فلا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يجهر بها في الصلاة بهذا القيد، ويقرأها سرا، نعم لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، بعضهم يعمل صلحا إذا ذهب بين العامة يجهر في الأولى ويسر في الثانية أو العكس من ذلك، يقول ليعلموا أني مرن وأني يعني مع هؤلاء ومع هؤلاء، أو ربما لا يسر ولا يجهر فيبقى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وثم بعد ذلك يجهر بالقراءة، هذا جهره. لا، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فننصح بالإصرار بالبسملة، وهذا القائد إن كان يسمع لذلك أن يصلي بمن يصلي بالناس ويسر بالبسملة بهذه النعمة، وإن لم يسمع إنما لا يتخذ من يصلي بالناس ويجهر بالبسملة، أما أنت فلا تجهر بالبسملة. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، أن الجهر على خلاف ما ينبغي وعلى خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. السؤال الرابع: يوجد عندنا عدد من المساجد في المعسكر، منها مسجد لأهل السنة كنا نقيم فيه دروسا وخطبا للجمعة، فأصدرت القيادة أمرا أن لا تقام الجمعة إلا في 3 مساجد القائمين عليها أصحاب عقائد فاسدة، إما حزبيون أو صوفيون أو من الشيعة، فهل لنا أن نقيم جمعة في مسجدنا ونعصي الأمر إذا أمنا على أنفسنا الضرر؟ إن كان ذلك الصوفي الذي ألزمتم بالصلاة خلفه أو ذلك الشيعي ممن يدعو غير الله أو ممن عنده شرك بالله سبحانه وتعالى فلا يصلى خلفه، لا يصلى خلف الشيعي ولا الصوفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بذلك القيد إذا كان عنده شركيات. أما إن كان الصوفي والشيعي والحزبي ما عندهم شركيات فنعم يطاع القائد في الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة، فإن من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، والمشرك بالله شركا أكبر ليس من المسلمين، ومن عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. فسواء كان ذلك الفاجر فجوره بمعصية أو كان فجوره ببدعة لم يصل بها حد الكفر، فإن الصلاة خلفه تصح على قول جمهور أهل العلم اعتمادا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، أخرجه البخاري رحمه الله. واعتمادا على أثر لعبد الله بن عمر وكذلك لأنس وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج مع فسقه وجرمه الحجاج بن يوسف الثقفي. هذه الأدلة في حق ماذا؟ الأئمة الذين عندهم فجور، وقلنا سواء كان فجورهم بفسق أو ببدعة، فمن معتقد أهل السنة ذلك الذي تقدم ذكره. أما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر فلم يذكره عمدا، لأنه من طريق مقصود، من طريق مقصود الشامل عن أبي هريرة، ومقصود لم يسمع من أبي هريرة نص على ذلك الدارقطني رحمه الله. وعندنا من السنة ما يغني عن هذا الحديث كما استدلنا قبل. فنعم إنه يصلى خلف أولئك الأئمة الذين تقدم ذكرهم، وإن كانوا من أهل البدع امتثالا لأمر ذلك القائد. أما إن بلغت البدع ببعضهم الكفر فلا يقاع، لأنه إجماع من أهل العلم أن الصلاة لا تصح خلف الكافر، خلف المشرك شركا أكبر، لقول الله سبحانه: الله ماذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله سبحانه: فما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأدلة في الباب، ولأدلة في الباب هذا، وإن كان القائد ممكن أن تجد منه فسحة أو ممكن أنه يغض الطرف فتصلون في مكانكم فذلك أفضل، مكان السنة ومسجد السنة فذلك أفضل، ذلك أفضل، لقول الله سبحانه: واجعلنا للمتقين إماما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحى رجلا عن الإمامة لأنه بسط في قبلة المسجد هذا. وإن من أهل العلم من لا يرى صحة صلاة من صلى خلف المرتدع إذا كان بإمكانه أن يصلي خلف السنة. وعلى أرجح القولين أن الصلاة صحة خلف المرتدع، ولو وجد سنيين إنما خالف الأفضل. فالأولى أن يصلي السنة في مسجده، أو يصلي مع جماعة الإمام مع أهل السنة، أو مع الإمام الذي هو يعمل بالسنة، هذا حاصله كما تقدم. الله المستعان. وأحسن كما ذكرنا وكان في بالي، وإنما شرد هذا التذكير لم يذكرني جزاه الله خيرا، أن هذا القائد ينبغي عليه بل يجب عليه أن يتعاون على البر والتقوى، وأنه يلفت النظر إلى الأدلة التي ذكرناها آنفا من حيث أنه راع ومسؤول عن رعيته، وأنه يجب أن يرفع لأولئك. ما من عبد استرعاه الله الرعية لم يحطها بنصحه إلا لم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ننصحه أن لا يعان مرتدع على بدعته، ولا ظالم على ظلمه، ولا فاجر على فجوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم يجب عليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ما مكنه من ذلك الموضع إلا وأمره بنصر دين الله. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أعظم المنكرات البدع والمحدثات، يجب إنكارها والبعد عنها والنهي والنهي عن ذلك. جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: هل يجوز للقائد أن يخصم من معاشات الأفراد مبلغا من المال لمساعدة من يحصل له ظرف بزعمه، علما بأن غالب الأفراد غير موافقين على ذلك؟
الحديث
جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس عن أبي حرس الرحافي وآخرين. نعم، ويقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث عند مسلم عن أبي هريرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. متفق عليه من حديث أبي هريرة. نقول سبحانه وتعالى كنا متفق عليه من حديث أبي بكر، وقد جاء أيضا عن غيره من الصحابة. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز له أن يرغم أحدا على أن يرى ماذا يأخذ من ماله بغير طيبة نفسه. من أراد أن يتصدق، وهذه لا يتصدق وألفة النظر إلى أن هذا يعتبر في حق الأساتر وفي حق كذلك المدرسين وأمثال هؤلاء أمر محدث لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض المدرسين ربما عن طيبة من أنفسهم، وكذا بعض الأساتر، وكذا بعض الناس من أهل القرى يخرج بعض المال من راتبه الشهري أو في آخر الشهر ويضعه في صندوق أو يضعونه عند آخر، وإذا جاء ضيف أو حصلت نقبة أو شيء من ذلك قاموا بإكرامه أو قاموا بتسديد ذلك الشيء من ذلك المال. هذا محدث. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم الغني والفقير، من عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان وآخرون، وما فعلوا تلك الصناديق ولا فعلوا تلك الأمور التي فعلها كثير من الناس. فالأولى البعد عن ذلك، البعد عن ذلك، هذا فضلا من أن يرغم إنسان ويلزم بأنه يخرج شيئا من ماله لمساعدة المحاويج أو لمن حصلت عليه نكبة. وهذا من باب الأولى أنه لا يجوز أن يؤخذ من ماله بغير طيبة نفسه، للأدلة التي تقدم ذكرها. السؤال السابع: عندنا ما يسمى بمضاعفة العقوبة، وهي أنه من أتلف شيئا من ممتلكات المعسكر خصموا قيمة ذلك الشيء من مرتبه مضاعفا أي مرتين، فهل يجوز ذلك؟ هذا في نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والأدلة التي تقدمت في السؤال الذي قبل هذا هي الأدلة التي يجاب بها على هذا السؤال. وأيضا ننبه على أمر، وهو أن من أتلف شيئا إما أن يكون إتلافه لذلك الشيء عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فيؤخذ منه مقابل ذلك الشيء فقط ولا يجاب على ذلك لما تقدم الأدلة في الباب. وإن كان خطأ فربنا سبحانه وتعالى يقول: ما على المسلمين من سبيل، لا ينبغي أن يؤخذ منه مقابل ذلك المتلف. بقي أن هذه المسألة من المسائل الخلافيات، أعني أخذ الجزاء على من أساء يأخذه الحاكم أو ما كان من هذا، هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. والأدلة التي قدم ذكرها ترد على من أخذ الجزاء، يعني عمل جزاء على من أساء بمال، جزاء بالمال الغرامة، ترد تلك الأدلة على من ألزم الناس الغرامة. بعضهم يستدل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من إخفاء القدور وفيها اللحم، وكذلك أيضا بحديث جهد بن حكيم عن أبيه عن جده وهو حكيم معاوية بن حيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الزكاة في كل 40 ابنة لبون من أداها معتجرا بها من أداها فهي زكاة، ومن لم يؤدها الحديث إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذا الحديث أنكره الإمام أحمد وقال: ما أدري، يعني تنكر هذا الحديث. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يصح الحديث ولو كان صحيحا لعملنا به. وأيضا على فرض تصحيحه لا يكون نصا في المسألة، ليس بنص في المسألة، فإن معنى الحديث عند بعضهم فإن آخذها وشطر ماله أي آخذوها من شطر مال من أحسن، هذا قول بعضهم وفيه شيء ما نعم من التكلف في هذا القول. فشاهد من هذا أن الأدلة تدل على تحريم أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم إلا ما دل عليه الدليل في إباحة ذلك، لا يحل مال امرئ كل مسلم في حرام دمه ماله وعرضه، فلا يأخذ منه القائد ولا غير القائد شيئا إلا بما جاء فيه دليل، وهذا لم يأتي فيه دليل. السؤال الثامن: ما حكم التحية العسكرية والقيام للضابط؟ المسألة ينبغي أن تستوعب، أعني من حيث أن القيام للقادم فيه خلاف بين أهل العلم، فإن كان القادم من غربة أو تجدت له نعمة فإن طلحة بن عبيد الله لما تاب الله على كعب المالك قام له وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وإن كان القيام للقادم عن رضا بذلك القيام ويغضب إن لم يقام له، إذا ما يقام له كما يفعل بعض القواد أو بعض المدرسين اعتمادا على تلك القصيدة الباطلة: قمت المدرس فيه التبجيل فهذا المدرس أن يكون رسولا، فهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان القائد أو غير القائد من الناس يحب أن يتمثل له قياما ويغضب إن لم يقم له، فمثل هذا لا يعان على الإثم العدوان ولا يقام له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل لقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فإن كان عنده الأمر قيام وقد أتى من مكان ما بعيد أو من غربة أو شيء من ذلك وقام له كما فعل طلحة بن عبيد الله، نعم، فصدق القول في ذلك. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فقاموا له، فأشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجرهم عن ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا القيام هو تشبه في الغالب لا سيما بتلك الركبة العسكرية، تشبه بالكفار، ولا يجوز التشبه بالكفار لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا منكم ولا منهم. ولقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الركبة محدثة، كم من الأمراء كانوا في الزمن الماضي بما ماذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وغيره من الأمراء يأتي ويقدم ويدخل ويخرج، لم ينقل في حديث بل ولا في أثر أنهم كانوا يستقبلون أبا بكر بالركبة تلك، ولا عمر بن الخطاب، ولا أحدا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، وإنما هي من عند الغرب. فيجب التوبة من ذلك التقليد، يجب على القواد وعلى الأساتر وعلى جميع المسلمين أن يجوبوا ويتوبوا جميعا من تقليد الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أقبح الأمور تقليد الكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو لما رآه لابسا ثوبا معسكرا: أبي هذا عملك أمك؟ قال: يا رسول الله أخلعه. قال: بل احرقه، إن هذا من لباس الكفار، إن هذا لا يحل لك. وقد نهى الله سبحانه عن التشبه بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم، بل نهى المسلمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التشبه بهم في الصلوات وفي الصيام وفي الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين ماذا حاله المشركين؟ الفرق بينه وبينهم أدرك السحر. ونهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، قال: وحينئذ يسجد لها الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة. ونهى كذلك عن بعض مسائل الحج أو بعض المسائل التي كان يفعلها المشركون في الحج، من حيث أنهم يقدمون من السفر فلا يدخلون من البيوت، فنهى الله عن ذلك. قال الله: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها واتقوا الله. وكان يفيضون قبل ماذا؟ أن بعد الشروق، شروق الشمس من فوق بدن الفدير فقال خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأفار قبل الشروق. كان يقول في القبير كيما غير الشاهد أن يعني ماذا الأدلة في ذلك كثيرة. وننصح ماذا لإخواننا الذين يسمعون هذا الكلام بقراءة ذلك الكتاب النفيس لشيخ الإسلام ابن رحمة الله عليه اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم فالجحيم هم كفار، فننصحهم بقراءة ذلك الكتاب وبتوزيعه وبنشره وبالاستفادة منه وبتدريسه لمن كان قادرا على تدريسه وبقراءته. نعم فهذا أمر مهم بارك الله فيكم. السؤال التاسع: إذا وضع القائد رجلا في مستودع للغذاء مثلا وقال له لا تتصرف بأي شيء إلا بأمر، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتصرف بشيء من غير أمر؟ وهل لنا أن نأخذ إذا أعطانا شيئا أو نشتريه منه إذا أراد بيعه؟ لا يتصرف إلا بإذن يؤتمنه الخادم الأمين الذي يؤدي ما أؤتمن عليه طيبة بها نفسه كاملا موفورا طيبة فيه نفس أحد المتصدقين. أمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأبو هريرة حارب الشيطان أيما محاربة إذ أراد الشيطان أن يأخذ من مال الصدقة، فلا يعطي أحدا إلا بإذن من يؤتمنه على ذلك المخزن هذا. ويبقى أنه إن كان جائعا وعنده بعض الأخيرات المباحة وعنده بعض الفواكه مثل الموز أو التفاح أو المأكولات المشروعة له أن يأكل، له أن يأكل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هندا شكت عليه أبا سفيان وأنه صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدتي بالمعروف، أذن لها أن تأخذ إذا لم يعطوه، هذا إذا لم يعطوه ما يكفيه، أما إن كان يعطونه فلا يبقى مؤتمنا. وأنت تنبهم بغى أن تكون داعيا إلى الله في أقوالك وأفعالك وحركاتك وأعمالك، فإن الناس ينظرون إلى الإنسان من حيث تطبيق العمل لا من حيث الفعل. فلو كانت لحيتك إلى السرة ورأوا تصرفاتك خائنة دائرة ما يثقون، فأنت بهذا تكون غاشا وتكون مسيئا إلى الدعوة إلى الله عز وجل. هذا حاصله أنه لا بد من الائتمان ومن ماذا من مطابقة القول بالفعل، ومن كذلك أيضا أنه ما يأخذ شيئا إلا بإذن من ائتمنه على ذلك كما سبق. ما هي نصيحتكم لأفراد القوات المسلحة والأمن عامة وأهل السنة منهم خاصة؟ نتوافى بتقوى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله سبحانه وتعالى هي الكرامة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم فلا يفخروا بقبلية ولا يفتخروا برتب، وإنما يفتخرون ويكون عندهم أعظم فخر تقوى الله والاستقامة على دينه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعظم كرامة دوام الاستقامة. نعم ونوصيهم ونوصي أنفسنا بالتزود مال بالتفقه في دين الله. التفقه في دين الله على أيدي السنة على أيدي أهل السنة والجماعة الأمناء الذين لا يسألون الناس إلحافا ولا يسألون الناس على تعليمهم وعلى دعوتهم أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم إن أجري إلا على الله، إنما يدعون الناس لله وإلى الله ومن كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نتواصل ماذا ننفعهم بالتركيز والعناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أحسن كتب التوحيد التي ينبغي أن يعتنى بها في المعسكرات وفي المدارس وفي سائر بقاع الله وسائر بلدان المسلمين وأماكن المسلمين، كتب نفيسة من الشرح الواسطية لابن شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل كذلك أيضا تطهير الاعتقاد للصنعاني للعلامة الصنعاني، ومثل الدر النغيد عن أدران التوحيد الدر النغيد للعلامة الشوكاني رحمه الله ورحمه الله أئمة المسلمين عامة، وهكذا أيضا لغة الاعتقاد لابن قدامة، وهكذا أيضا كف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا ينبغي أن تجلس كثيرا من الناس العصبية. نعم الحكمة ضالة المؤمن، والمؤمن يجب عليه اتباع الحق. ألم يعلم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الأصول الثلاثة كذلك له فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذه كتب نفيسة، القول المفيد، القول المفيد في أدلة التوحيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي. وقد علمنا أن بعض الأفاضل من الأساتذة أو من القواد قد طبع منه عددا من النسخ ووزعها فجزاه الله خيرا على نشر توحيد الله عز وجل في تلك المؤثرات، وينبغي أن نكثر من نشر توحيد الله سبحانه وتعليمه والتشجيع على ذلك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات وهو على توحيد الله فهو على خير، وإن شاء الله من معاله إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن الدهر وما أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي إذا حقق ذلك بتوحيد الله. نعم وأما إن مات على الشرك فهو على خطر عظيم، وذلك القائد له نصيب من عدم تعليم ذلك الإنسان إن كان قادرا على تعليمه لما تقدم من أدلة الرأي والرعية. فنعم هذا، وينصحهم أيضا كذلك بطلب العلم لمن كان قادرا منه أن يطلب علما في أيام عطلته، أو من كان ماذا في مثل هذا طلب العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت في السنن إن الله وملائكته وأسرها في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فأنت إذا طلبت العلم ترجع إلى الناس تعلمهم هذا الخير، ويا له من فضل تتحصل عليه. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث الأول من حديث صفوان بن عسال في السنن وهو صحيح في الجامع الصحيح لشيخنا رحمة الله عليه. والحديث الثاني من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمة الله عليه. فنعم يجب العناية بالتفقه في دين الله بداية من توحيد الله سبحانه، وهكذا إذا يتعلم كيف يصلي، ويتعلم كيف يصوم، ويتعلم كيف يعبد الله سبحانه، وكيف يبتعد كذلك عن الظلم، وكيف يبتعد عن الفخر والإعجاب بتلك التي لا ينبغي أن يفتخر بها وإنما يفتخر بطاعة الله سبحانه. نعم هذا يعمل به على أن القائد إذا أمر عسكريا بأن يقتل مسلما أو ما كان من هذا أن يكون ذلك الأسر يرئا عن هذا الفعل، إنما الطاعة في المعروف. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في آخر جامع العلوم الحكم عند حديث الإسراء، عند حديث الإسراء إن الله تجاوز للأمة الخطأ والنسيان ما أكره عليه، أن من أكره على قتل مسلم لا يجوز له أن يقتل المسلم لأنه مكره، ما يجوز له ذلك، فتبتعد عن دماء المسلمين. وكذلك أيضا ننصحهم بالتواضع لإخوانهم المسلمين، وننصحهم بنشر دعوة أهل السنة، فوالله إنها أمنة من كل فتنة، وإنها دعوة الاستقامة والخير، وإنها دعوة الله الحق التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيضا كذلك أيضا تحفيظ القرآن وتدريس القرآن والعناية بقراءة القرآن في داخل المعسكرات وما كان من هذا. نعم فرب إنسان يدخل المعسكر وهو جاهل على هذا الحال فيخرج وهو عنده علم وخير كثير، والثمر في ذلك والحسن في ذلك لمن كان السبب في إيجاد ذلك الخير. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. سنة حسنة أي أحيا بعد أن مات، وليس لأحد أن يخترع من شرع الله ما لم يأذن به الله. نعم هذه نصيحتنا لهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وباستدعاء العلماء الصادقين الناصحين علماء السنة لتوجيههم ونصحهم وفتاواهم وعرض مشاكلهم وأمورهم على هؤلاء. نسأل الله الثبات والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا ونواصيهم ونواصي جميع المسلمين وحكام المسلمين إلى كل خير، وأن يجنبنا جميعا ويجنب بلادنا كل فتنة وضير. والحمد لله رب العالمين.